بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن الخوف والخشية التي تنسب إلى بعض الأنبياء والمؤمنين، يمكن تقسيم ذلك إلى قسمين: قسم منه هو الخوف المذموم، ومن هنا ورد النهي عنه كما في جملة من الآيات وأشرنا إلى ذلك، وقسم من الخوف والخشية هو خوف وخشية ممدوحة لا مذمومة، وهو الخوف والخشية على نفس الدين، على المؤمنين بذلك الدين، وهذا ما نجده منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى كما قرأنا بعض الآيات، ومنسوبا إلى جملة من الأنبياء ومنهم النبي موسى كما نجد ذلك واضحا في سورة طه الآية 67. الآية 67 من سورة طه، قال قوله تعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هذه الآيات أيضا تنسب الخوف والخشية إلى موسى، وهو نبي من أنبياء أولي العزم. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 14 صفحة 178 هكذا يقول في ذيل هذه الآية المباركة، يقول: فظهر أن الخيفة التي أوجسها في نفسه كانت إحساسا آنيا، إلى أن يقول: وكيفما كان يظهر من إيجاسه خيفة في نفسه أنهم أظهروا للناس من السحر ما يشابه آيته المعجزة أو يقرب منه، وإن كان ما أتوا به سحرا لا حقيقة له، وما أتى به آية معجزة ذات حقيقة، وقد استعظم الله سحرهم إذ قال: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ولهذا موسى أوجس في نفسه خيفة. ما هو سبب هذه الخيفة؟ هو أنه خاف أن الناس ليست لهم تلك القدرة حتى يميزوا بين السحر الذي لا حقيقة له وبين المعجزة التي هي حقيقة إلهية، عند ذلك لا يؤمن به أحد من الناس. إذن خوفه لم يكن على نفسه بأن يقتل، وإلا هو بنفسه دخل على فرعون ودعاه ماذا؟ إلى رب العالمين وإلى التوحيد. هذا الإنسان لا يخاف من الواضح، من الواضح ليست خيفته على نفسه، وإنما خوفه وإيجاسه أن لا يصل الناس إلى درجة يميز بين الحق والباطل. فلهذا نحن نجد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول: لم يوجس موسى خيفة على نفسه، وإنما أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال. لم يكن موسى خائفا على نفسه بأن يقتل، وإنما كان خائفا من أن الجهال يغلبون الحق وأن الباطل يغلب الحق. فلهذا القرآن الكريم أعطى هذا الوعد لموسى، قلنا لا تخف. لا، الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا النور الإلهي أيضا يضمن لك بأنهم يميزون بين الحق وبين الباطل. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. هسه هناك بحث قيم بين المحققين من المفسرين أن هذه الحية عندما تحولت عصا موسى إلى حية ابتلعت ما أوجده السحرة من الحيات من خلال سحرهم، أو أبطلت سحرهم في أعين الناس، أي منهما، فرأوا تلك الحبال والعصي على حقيقتها. الآية المباركة إذا تتذكرون قرأناها، الآية لا تقول أن هؤلاء استطاعوا أن يقلبوا الحبال والعصي ماذا؟ حيات. يعني لم يتصرفوا في الحبال بأن جعلوها حيات، وإنما تصرفوا ماذا؟ في أعين الناس. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. فأين تصرفوا؟ تصرفوا في أعين الناس. وعصا موسى أبطلت السحر، يعني رجع الناس إلى طبيعتهم، فرأوا تلك الحبال والعصي على حقيقتها، لا أن الحية التي انقلبت من خلال عصا موسى أخذت تلقف تلك الحيات التي كانت في الميدان. وبعض أيضا يستدل بهذه الآية المباركة وهي وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وهو ماذا صنعوا؟ قلبوا الحبال حيات، لو صنعوا تصرفوا في أعين الناس. ها، القرآن صريح يقول أنهم تصرفوا في أعين الناس. إن ما صنعوا، هذه من المواضع اللي مكتوبة في القرآن خطأ. إن مو إنما، هي مكتوبة في القرآن إنما، مو هاي الأداة مو أداة حصر، هذه إن ما الموصولة. إن ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هسه هذا بحث بين المفسرين وهو بحث قيم أيضا في نفسه على أي الأحوال. إذن القرآن الكريم أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن موسى أيضا أوجس في نفسه خيفة، ولكن هذا الخوف وهذا الإيجاس وهذه الخشية لم تكن على نفسه، وإنما كانت خشية ماذا؟ على دين الله، خشية على الناس ألا يميزوا بين الحق وبين الباطل. إذا كان الأمر كذلك، قب الآن من خلاله نستطيع أن نفهم الخشية التي كان يخشاها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن هذه الخشية لم تكن خشية مذمومة، لأن صريح الآيات تثبت أن الخشية المذمومة لا طريق لها إلى الأنبياء والمرسلين عموما وإلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، وإنما كانت خشية ممدوحة. ما هي تلك الخشية الممدوحة؟ وهي أنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. خب، من الواضح أن هذا الدخول في دين الله أفواجا، من الواضح أنه لم يكن مرتكزا على إيمان صحيح واطلاع بأركان الإسلام. فلهذا تجد الآيات المباركة أشارت إلى هذه الحقيقة، وهي قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلهذا مجموعة من التحليلات توجد عند العلايلي في كتابه الإمام الحسين، وهو من الكتب القيمة في هذا المجال. العلايلي يعقد فصلا بهذا العنوان تحت عنوان أسباب فشل سياسة علي ونجاح السياسة المعادية، ثم يذكر مجموعة من العوامل. واحدة من أهم العوامل يقول أرى أن السبب في نجاح سياسة الأمويين، لأن هؤلاء هم المعارضين الحقيقيين كانوا للإمام أمير المؤمنين أساسا لبني هاشم وللخلافة الصحيحة من أول يوم كما سيتضح أيضا. قال أن النجاح للأمويين لا يرجع إلى الاستعداد الخارق والمقدرة الفائقة واللباقة الممتازة كما يحاول بعض المؤرخين أن يصور هذه القضية، وفقر السياسة الأخرى التي تعمل ضدها وهي سياسة بني هاشم من هذه المؤهلات، بل إلى أشياء أخرى سنجتهد بتمثيلها. والحق أن إذا درسنا سياسة علي وسياسة معاوية على مناهج علوم النفس والسياسة والاجتماع والقانون نرى عمق سياسة علي ونفوذها، ولكن مع ذلك ما استطاعت أن تأخذ مأخذها في صدر الإسلام. لماذا؟ يقول لعدة عوامل. واحدة من تلك العوامل أن التربية الدينية لم تشمل العرب على وجه صحيح، وهؤلاء الذين دخلوا في دين الله ماذا؟ في دين الله أفواجا، ولم يعنى الخلفاء بنشرها على الطريقة الوجدانية التي اختمرت في نفس أبي ذر فقام بنشرها مجتهدا. والحق أن العرب تناولوا الإسلام كطقوس يؤدونها ويحاكون في أدائها إلى أن يذكر جملة من خصائصهم، وهذا يقول وهذا سبب في ضعف التربية الدينية، وسبب آخر هو قيام الإسلام على أن يأخذ شكلا دوليا، وهذا الذي أشرنا إليه بالأمس من أن التدبير النبوي كان قائما على التوسيع الكمي لرقعة الإسلام والمسلمين لا على التأكيد الكيفي والعمقي، وهذا أيضا له أسبابه. يقول الإسلام في صدر الإسلام والتدبير النبوي كان قائم على هذه النقطة، وأعني بها أن الإسلام قام دينا تبشيريا وانتهى دينا له طابع الدولة، ولذا كان السابقون من المسلمين مؤمنين بالمعنى الصحيح الذين رباهم الرسول الأعظم في الفترة الأولى من حياته، مؤمنين على معنى وجود الروح الدينية القوية. وأما أولئك الناؤون في أطراف الجزيرة والذين ضمهم الإسلام بسلطانه بقوته، جاء بعد فتح مكة، هؤلاء دخلوا الإسلام لا اعتقادا بالإسلام بل دخلوا الإسلام لقوة الإسلام، فقد كانوا مسلمين ولم يتضلعوا من الإيمان، وهذا التعبير النبوي البالغ حد الإعجاز، ولذا جعل القرآن فرقا بين الإيمان والإسلام. قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ثم يقول وقال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق، وهذه الآيات واضحة فيما نقول وأوضح ما تكون في أن الصحابة يتفاوتون تفاوتا يشمل أساس الإيمان. هذه النقطة هي أساسية، مو أنهم جميعا مؤمنون ولكن يختلفون ماذا في درجة الإيمان شدة وضعفا، لا بعض مؤمنون وبعضهم ماذا ليسوا بمؤمنين، كافرون من الكفار حقيقة، ولكن بتعبير الإمام أمير المؤمنين ماذا استسلموا لعظمة الإسلام لقوة الإسلام ولخوفهم وخشيتهم من سطوة وسلطان الإسلام. وهؤلاء الذين هم أشار إليهم القرآن الكريم بعد فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هؤلاء كانوا يشكلون قوة لا يستهان بها في المجتمع الإسلامي وفي مجتمع الجزيرة العربية، وهؤلاء كانت واحدا من أهم خططهم ومكائدهم ومؤامراتهم على الإسلام أن يصوروا أن الإسلام ليس دينا سماويا وإنما هو ملك دنيوي، ولكن بصورة ماذا؟ بلباس الدين والارتباط بالسماء والوحي، وإلا حقيقة ليس هناك دين. خب أنتم تعلمون هذه الشبهة إذا نفذت إلى قلوب المسلمين وأخذت موقعها في أذهان المسلمين فكما دخل الناس أفواجا إلى دين المسلم إلى دين الإسلام يخرجون ماذا؟ يخرجون أفواجا من دين الإسلام. وهذا أنت ما تجده واضحا في الحزب الأموي بتعبير العلايلي. العلايلي يعتقد أن هناك كان حزبا أمويا قويا يعمل ضد الإسلام حتى في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يكن قادرا على إظهار ما يروم الوصول إليه، ولكن تهيأت له الفرصة بعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان عندما يحقق في تاريخ الرسول الأعظم يجد بأنه كان واقف على مكائد هؤلاء، ولكنه لماذا لم يعلن عنهم أيضا له بحث آخر، الآن لست بصدد الإشارة إليه. المهم أنت بالأمس نحن قرأنا بعض عبارات أبي سفيان التي كان يشير إلى هذه الحقيقة. من العبارات الأخرى المهمة في هذا المجال هذه العبارة التي ينقلها والمطلب الذي ينقله صاحب الغدير من كتب القوم في المجلد العاشر صفحة 284. الرواية يقول الأميني: ذكر ابن بكار في الموفقيات عن مطرف بن المغيرة بن شعبة الثقفي قال: سمعت المدائني يقول قال مطرف بن المغيرة: وفدت مع أبي المغيرة إلى معاوية، فكان أبي يأتيه يتحدث عنده ثم ينصرف إليه فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب مما يرى منه. إذ جاء ذات ليلة، من جاء المغيرة؟ إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء فرأيته مغتما فانتظرته ساعة وظننت أنه لشيء حدث فينا أو في عملنا، فقلت له: ما لي أراك مغتما منذ الليلة؟ قال: يا بني إني جئت من عند أخبث الناس. هسا المغيرة ما هو حتى يقول أن معاوية ماذا؟ من أخبث الناس. قلت له: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد خلوت به. المغيرة يقول: قلت لمعاوية وقد خلوت به، إنك قد بلغت أمرا يا أمير المؤمنين، وصلت إلى ما تريد خلافة المسلمين ووصلت إليها، فلو أظهرت عدلا وبسطت خيرا فإنك قد كبرت، ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم، فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه. المهم بعد أنت كنت تريد السلطنة وتريد الخلافة والآن بيدك، وبني هاشم لا يوجد في مقدورهم أن يفعلوا شيء. فقال لي: هيهات هيهات. التفت جيد: ملك أخو تيم فعدل وفعل ما فعل، فوالله ما غدا أن هلك فهلك ذكره، إلا أن يقول قائل أبو بكر. ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمر 10 سنين، فوالله ما غدا أن هلك فهلك ذكره، إلا أن يقول قائل عمر. ثم ملك أخونا عثمان فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه، فعمل ما عمل وعمل به، فوالله ما غدا أن هلك فهلك ذكره وذكر ما فعل به. وإن أخا هاشم، مراد أخا هاشم من؟ الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أخا هاشم يصرخ به في كل يوم 5 مرات أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأي عمل يبقى مع هذا؟ لا أم لك والله إلا دفنا دفنا. خب هسه أنتوا بعد انظروا بأنه هذا بعد شم رائحة الإسلام، مو الإيمان، هسه الإيمان خلوه على صفحة، أنتوا شم رائحة الإسلام. يقول هدف الأساسي مو فقط القضاء بني على بني هاشم وأنهم لا يصلون إلى السلطة، الهدف الأساس هو ماذا؟ ها؟ القضاء على الإسلام، القضاء على هذا الوحي الإلهي، القضاء على هذا النور الذي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وهذه بعض تصريحات هؤلاء الذين يعدون من كبار أصحاب ومن كبار فرق المنافقين في صدر الإسلام. طبعا طبعا أنا لا أقول هذا من عندي، أنا الحق والإنصاف هذا الكتاب مرارا ناصح الإخوة يطالعوه، من الكتب القيمة في هذا المجال، وخصوصا هو توفي قبل 4-5 أيام عبد الله العلايلي، لعله أسبوع وتوفي. المهم الكتاب من الكتب القيمة في هذا المجال. العلايلي في هذا الكتاب في مقدمته كتاب الإمام الحسين، شوفوا ماذا يقول في صفحة 30 من هذا الكتاب، يقول: وهذا ما يفسر مقالة أبي سفيان زعيم العصبة الأموية حين تولى عثمان: يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة. هذا الذي نقلناه من مصادر متعددة. تعليقة من؟ تعليقة العلايلي. يقول: وفي قوله ما زلت أرجوها لكم ما يشعرنا بأن الحزب الأموي كان موجودا من قبل، وكان يعمل تحت ستر الخفاء ويحيك في الظلماء، وإلا فبأي سبب كان يرجوها لهم؟ كيف يدعي أنه كنت أرجوها لكم وليسوا بأهل سابقة في الإسلام ولا أيادي لهم معروفة سوى المظاهرة ضد الله ورسوله؟ هذه تصريحات مهمة من إنسان غير شيعي، ها، لأنه لو كان شيعي خب نقول بأنه خب على مذاق الشيعة يتكلم، هذا الإنسان غير شيعي ويحلل تأريخ صدر الإسلام بهذا. يقول: أساسا الأمويون وما فعلوه كانت مظاهرة ضد الله سبحانه وتعالى ورسول الله، إلى أن يقول: الحزب الأموي كاد للنبي صلى الله عليه وآله ولدعوته، وعرفنا كيف أسلم زعيم الأموي أبو سفيان، وعرفنا كيف لم يبق للأمويين أي مقام اعتباري في محيط الإسلام الذي كان ظهوره فوزا وغلبة للهاشميين لبيت بني هاشم. ومن هنا بعد هذه كانت الثارات التي لا بد أن تؤخذ من بني هاشم، وأخذت مظاهر ولباس متعدد وألبسة متعددة في كل زمان كما نعرف. فعملوا في ظل الدين على التمهيد لأنفسهم والاستئثار بالسلطة، وقد وجدوا في ولاية يزيد بن أبي سفيان وولاية معاوية من بعده على الشام خطوة أولى يستطيعون أن يثبتوا أقدامهم من بعدها، ووجدوا فرصة سانحة للقيام بعمل خطير. طبعا هو يحلل بأن الذين دبروا قتل الخليفة الثاني هو الحزب الأموي لا غيرها. يقول: هؤلاء هم الذين دبروا قتل الخليفة الثاني، وهم الذين أيضا دبروا قتل الخليفة الثالث ضمن مؤامرة محبوكة حتى ينادوا باسمه بعد ذلك. تحليلات قيمة وشواهد تاريخية قيمة، إلى أن يأتي ويقول: إذن فقد كان هناك حزب أموي سري ينضوي تحت لوائه عدد عديد، وهذا ما يفسر لنا لين عثمان الشديد مع فئة بعينها وطائفة من الناس. ولا أظن شيئا مما توهمه المؤرخون حقيقيا من أن هذا راجع إلى طبيعة اللين عنده. يقول: لا، المؤرخون يفسرون عدم إقامة حدود الله في زمن عثمان، يقول، باعتبار أن هؤلاء الذين كان ينبغي إقامة الحدود عليهم كانوا ماذا؟ من أعضاء الحزب الأموي، فلا معنى لإقامة الحد عليهم. إلى أن يأتي في صفحة 32 يقول: ولا أدل على هذا من قصة أثبتها المسعودي، وهي مسألة إقامة الحد على الوليد بن عقبة. ثم يأتي يقول: وكما ينبئنا التاريخ أن حزبه انشق فكانت هناك أحزاب، أولا حزب عثمان أو الحزب الأموي، وهو يضم جماعة الأمويين ومن عندهم هوى أموي، وهذا الحزب كان يشرح بعض خصوصيات هذا الحزب. الحزب الثاني يقول: حزب طلحة والزبير، وهذا حزب يقوم على عصبية شخصية بسبب ما مني به في فشل في الانتخاب. الحزب الثالث حزب أبناء عمر بن الخطاب، ولم يكن له شأن كبير في المجتمع الإسلامي. الحزب الرابع يقول الحزب الأموي المنشق ويذكر مجموعة من الذين انشقوا، ثم يقول حزب علي عليه أفضل الصلاة والسلام أو الحزب المحافظ، وهو يضم كبار الصحابة وأرباب السابقة الجليلة في الإسلام، وربما امتد أثره فشمل المدينة وطغى على كل الأحزاب من حيث النفوذ، بيد أنه لم يكن مخاتلا يعمل في الخفاء، بل يجتهد بتقويم خطى الخليفة وتعديلها، ويحاسبه حسابا شديدا. وهذا ما نجده أن الإمام أمير المؤمنين، صحيح أنه غصبت الخلافة، ولكنه كان الرقيب الأول على أعمال الخلافة حتى لا تنحرف بالمقدار الذي يمكنه ذلك. المهم، قال بل يجتهد بتقويم خطى الخليفة وتعديلها، ويحاسبه حسابا على وجه النصح خوفا من استعجال الحوادث عليه. وكان يضم أمثال أبي ذر وأبي أيوب الأنصاري إلى كثيرين على شاكلتهما. ومن المهم أن نثبت أن هذا الحزب كان يجتمع عليه كل الأحزاب المذكورة، كل الأحزاب كانت مجتمعة ماذا ضد هذا الحزب. فإن هذه الملاحظات لها أثرها الخطير في فهم نكوص طلحة والزبير وعائشة وخروجهم عليه. هذه الظاهرة التي وجدناها عندما تصدى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام للخلافة، إلى أن يأتي صفحة 38. يقول علي بن أبي طالب: مظهر سذ من مظاهر التكامل الإنساني، ونموذج بارع من نماذج التفوق البشري، وفي أخصر عبارة كان إنسانا ذا أنحاء تلتحم حلقاته على العالم والحكيم والعبقري المتحرر والمفكر والمتشرع والخطيب والمغامر والمجاهد. هذه الجملة واقعا لا بد أن تكتب ويتذكرها الإنسان. يقول: هذه أمة من الأبطال. أن يكون الإنسان حكيما عالما عبقريا متحررا، يقول هذه أمة من الأبطال تجيء في بطل الأمة. عظيم واقعا هذه العبارة. يقول: انت لو نظرت الى كل واحدة واحدة، هذه امة هي، ولكن هذه الامة اجتمعت ماذا؟ في بطل الامة. فلا عجب ان عددناه عنوان الكفاءة والبطولة، وان من شأن ان يعرف مبلغ الى اخره. فالكلام عجيب غريب يذكر في الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام. اذا هذا كان وضع المجتمع الاسلامي في صدر الإسلام. التفتوا لهالنكتة، هذا وضع المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام، وهذه هي الأحزاب التي كانت تكيد للإسلام. هسه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أخريات حياته يريد أن يلتحق بالرفيق الأعلى، ويعلم ماذا يجتمع أو ماذا يوجد في المجتمع الإسلامي من مكائد ومن مؤامرات، لا لحرف الإسلام بل للقضاء. ماذا؟ بل للقضاء على الإسلام. ومن هنا يتضح لماذا أنه كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى في مسألة إبلاغ إمامة علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، خوفا من هذه الجهة، وهو أن هؤلاء، يعني هذا الطابور الخامس إن صح التعبير، هذا الحزب الذي يكيد بالإسلام، مو يكيد بعلي بن أبي طالب، لا، يريد أن يقضي على الإسلام، الآن ينتظر هذه الفرصة حتى يشيع بين الناس أن هذا ملك دنيوي حكم الناس لمدة كذا، ثم بعد أن أراد أن يرتحل ويموت نقلها إلى من؟ ها؟ نقلها إلى ابن عمه. فهل هو ملك إلهي ووحي ونبوة أو مسألة دنيوية؟ وهذه إن استطاعت أن تأخذ من نفوس المسلمين الحديث العهد بالإسلام، كما دخل الناس أفواجا في الإسلام يخرجون ماذا؟ أفواجا من الإسلام. ومن هنا كان يتردد الرسول الأعظم في إبلاغ مسألة ولاية علي بن أبي طالب وخلافة علي بن أبي طالب. وخصوصا أنت لا يقول قائل بأن الرسول الأعظم كان قد بلغ إمامته، في الأدلة السابقة والروايات والأحداث التاريخية، أولا لم تكن عامة، وثانيا لم تكن بهذه الصراحة، وثالثا في كثير منها كانت فيها مرجعية دينية فقط. أما قيادة سياسية في جملة منها يمكن أن يقال بأنه لا دلالة فيها، بخلاف هذا الأمر، يعني بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وشواهد التاريخ أيضا تثبت هذه الحقيقة. أنا أكتفي بنقل هذه الحادثة من التاريخ. صاحب المنار ينقل هذه القضية في الجزء السادس صفحة 464. شوفوا بأن الذهنية المسلمين كانت تتحمل مثل هذه الشبهة ومثل هذه المكيدة والمؤامرة. الرواية هذه، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نصب أمير المؤمنين في غدير خم خليفة وقائدا للمسلمين جميعا، هناك يقول: ومنها ما ذكره الثعلبي في تفسيره أن هذا القول من النبي، يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه. يقول: في موالاة علي شاع وطار في البلاد، باعتبار أنه ذاك الوقت الجزيرة العربية كبيرة جدا، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما بلغ القضية في غدير خم على 100,000 أو يزيدون على ذلك، هؤلاء عندما رجعوا إلى مناطقهم بعد شاع الخبر بين المسلمين أن الذي نصب خليفة بعد الرسول الأعظم هو من؟ هو علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول: شاع وطار في البلاد، فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى النبي على ناقته، وكان النبي بالأبطح، فنزل وعقل ناقته وقال للنبي وهو في ملأ من أصحابه: يا محمد، اللهم صل على محمد وآله، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقبلنا منك ذلك. ثم ذكر سائر أركان الإسلام كلها قبلنا، ثم لم ترضى بهذا حتى مددت بضبع ابن عمك وفضلته علينا. شوفوا المشكلة كانت في هذه النقطة، وهو أنه القضية ليست قضية إسلام، إذن القضية الآن تأخذ قضية ماذا؟ وراثة، قضية عائلة. حكم رسول الله والآن يريد أن يحكم ماذا؟ علي، وبعد علي يريد أن يحكم الحسن والحسين، فالقضية تخرج من دائرة الوحي الإلهي والنبوة السماوية إلى قضية ماذا؟ ملك دنيوي. وهذه المؤامرة إن نجحت يقينا كانت تقضي ماذا؟ على النور الإلهي، وهذا ما كان يخشاه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم ترضى بهذا حتى مددت ابن عمك وفضلته علينا، وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا منك أم من الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله الذي لا إله إلا هو أمر الله. يقول: فولى الحارث يريد راحلته. طبعا هذا أمر الله، ولكنه تلك الذهنية التي قال القرآن عنها: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا. هذه الذهنية مع أن الرسول يقسم له أنه أمر من الله، وهو يعتقد برسالة الرسول وأنه مرسل. انظر ماذا يقول. يقول: فهذا منك أو من الله؟ فقال: فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول: فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره، وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين غير دافع، إلى آخر الآية في سورة المعارج. شوفوا الآن أنا محل الشاهد أريد أخذها، أنا الآن لست بصدد بأنه هذه القضية وقعت أو لم تقع، حتى يقول قائل أن هذا خبر الواحد وخبر الواحد أساسا فقط حجيته في باب الفروع ولا يرد في باب المعاجز إلى آخره، لست هذا. أنا أريد أبين الذهنية الموجودة كانت في صدر الإسلام، وهو أنهم كانوا يقبلون بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رسول، ولكن بعد ما كان يتحملون أن يتولى الخلافة والقيادة من بعده من؟ علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه هي التي كان يخشاها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الذي قال له القرآن: والله يعصمك من الناس. يعني أن هؤلاء يريدون القضاء على هذا الدين من خلال نصبك عليه، ولكن نحن نضمن لك بأننا سوف نبقي هذا الدين حيا، مو فقط يبقى حيا لنظهره على الدين كله، ولكن ضمن الشرائط التي لا بد أن تتهيأ. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت خشيته منصب على هذه الجهة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد السادس من الميزان صفحة 47 يشير إلى هذه النكتة بنحو واضح. طبعا هناك إشارات واضحة في الروايات عندما نأتي إلى المقام الثالث من البحث، وهو البحث عن الروايات الواردة في شأن نزول هذه الآية. هناك السيد الطباطبائي هكذا يقول: فكان من الممكن أن يكون تبليغ بعض الأحكام مما يوقع في الوهم انتفاع النبي بتشريعه وإجرائه، وإجراؤه يستوجب أن يقع في قلوبهم أنه ملك في صورة النبوة. وكلمة أبي سفيان عند فتح مكة ليست بغائبة وليست ببعيدة عن الأذهان، عندما قال للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك ماذا؟ عظيما. قال له: ويلك، إنها النبوة. ولكن هو إلى الآن يتصور أنها ماذا؟ ملك عظيم، يتصورها الدنيا. على أي الأحوال، قال: يقع في قلوبهم أنه ملك في صورة النبوة وقانون ملكي في هيئة الدين، كما ربما وجد بعض شواهد ذلك في مطاوي كلمات بعضهم، وأشرنا إلى بعض الكلمات. وهذه شبهة لو كانت وقعت هي أو ما يماثلها في قلوب المسلمين. يا مسلمين، المسلمين الذين دخلوا إلى الإسلام أفواجا ولا يعرفون من الإسلام إلا اسم الإسلام لا أكثر من ذلك، ألقت إلى الدين من الفساد والضيعة ما لا يدفعه أي قوة دافعة ولا يصلحه أي تدبير مصلح، فليس هذا الحكم النازل المأمور بتبليغه إلا حكما فيه توهم انتفاع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ومن هنا فقد ظهر من جميع ما تقدم أن الآية تكشف عن حكم نازل فيه شوب انتفاع للنبي واختصاصه بمزية حيوية مطلوبة لغيره أيضا يوجب تبليغه والعمل به حرمان الناس عنه، فكان النبي يخاف إظهاره فأمره الله بتبليغه وشدد فيه ووعده العصمة من الناس وعدم هدايتهم في كيدهم إن كادوا فيه. من هنا يتضح بأن هذه الخشية التي كان يخشاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل كانت خشية مذمومة أو كانت خشية ممدوحة؟ ومن الواضح من أوضح مصاديق الخشية الممدوحة، لأنها كانت خشية على الدين، خشية على انهيار هذا الدين وانطفاء هذا النور الإلهي الذي جاء به الإسلام. ومما تقدم اتضح أن ما ذكره صاحب التفسير الكبير الرازي في كتابه مجلد 12 صفحة 50 بعد غير تامين، وهو البحث في المقام الثاني، وهو أنه استدل بوحدة السياق على أن هذه الآية مرتبطة بأهل الكتاب. من القرائن التي أشرنا إليها اتضح بأن هذه الآية لا علاقة لها بما سبقها وبما لحقها. يقول إلا أن الأولى، هذا كلام الفخر، إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم، وذلك لما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير، لما كان كلاما مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وعما بعدها. هسه أساسا هذه المسألة، وهو أن آية ترتبط ببحث توضع في بحث آخر، كم له نظير في القرآن وستأتي شواهده بعد ذلك. آية مدنية توضع في سورة مكية، آية مكية توضع أين؟ في سورة مدنية، ولا أقل نفس هذه الآية. إذا يتذكر الإخوة أن صاحب المنار قال هذه الآية نازلة أين؟ في أول البعثة، ولكن وضعت في آخر ماذا؟ في سورة نزلت، آخر سورة نزلت على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا دلت القرائن الداخلية والتحليل الداخلي للآية على أنها ليست مرتبطة بما قبلها وما بعدها، تبقى مجموعة من الأبحاث. ما هو المراد من العصمة هنا؟ يعصمك من الناس. ما هو المراد من الناس؟ ما هو المراد من عدم الهداية؟ ما هو المراد من الكافرين؟ ويأتي، والحمد لله رب العالمين.